بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 16 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال الباب الثالث: الإجماع. إذن الإجماع حجة ودليل من الأدلة، تكلم فيما سبق عن الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع. عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي الملة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. الإجماع في اللغة هو الاتفاق أو العزم، كما قال تعالى: وأجمعوا أمركم، أجمعوا على كذا، يعني عزموا واتفقوا. لكن الفرق بينهما أن العزم ممكن يكون من واحد، عزم فلان على كذا، تمام، وممكن يكون من الجماعة. أما الاتفاق فلا يصح أن يكون من الواحد، كل فلان اتفق على كذا، اتفق مع فلان، تمام، ويكون من الايه، من الجماعه، ولا يكون من الايه، من الواحد. يبقى الاجماع امر متفق عليه ممن قال اتفاق مجتهدي المله، المله اللي هي الدين، مجتهدي الدين، المجتهدين يعني الفقهاء. فهو تكلم عن اتفاق فئه خاصه من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتكلم عن غيرهم. فإن كان يتكلم عن الفقهاء لا يتكلم عن الأصوليين، ولا يتكلم عن النحاة، ولا يتكلم عن عامة الناس، لا يتكلم عن المجتهدين الفقهاء فقط. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور، أي عصر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصح فيه حكاية الإجماع. أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يوجد إجماع. لماذا؟ لأن الإجماع رأي، ووجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع بالوحي. طيب، إذن لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص، لا إجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا في الاستدلال لهذا: الإجماع إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإما أن يوافق النبي وإما أن يخالف النبي، فإن خالف النبي فلا عبرة به، وإن وافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمام فإن خبره يكفي، خبره كافي بدون الإجماع، بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. هذا التصريح يعني أظهر رأي العالم، رأي المجتهد. كان عندنا 100 من المجتهدين فسألنا كل واحد منهم عن رأيه، وهذا التصريح العلماء يقولون فيه إما أن يكون بالقول، كل واحد منهم قال رأيه، وإما بالفعل، كل منهم يقيم على هذه المسألة يفعلها، فدل مثلا على الجواز، تمام، وإما أن بعضهم قال وبعضهم إيه فعل، لكن حصل إيه؟ تصريح. نعم. بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. وهذا هو الإجماع المقصود. الإجماع المقصود هو أن يتكلم كل واحد من المجتهدين أو يفعل ما يدل على إيه؟ على موافقته أو مخالفته. أما إن سكت بعضهم ولم يعترض، بمعنى أن بعضهم تكلم والبعض الآخر سكت عن هذا الكلام الذي سمعه، فهو الإجماع السكوتي. احنا عندنا إجماع صريح وإجماع سكوتي. الأول الإجماع الصريح هو الذي يصرح فيه كل واحد من المجتهدين بأنه إيه؟ بأنه يريد كذا أو بأنه يفعله. أما الآخر الإجماع السكوتي هو أن بعض يتكلم والبعض الآخر إيه؟ يسكت. نعم. وسيأتي بيانه في آخر هذا المبحث. وقالوا إذا حصل هذا الاتفاق ولو في عصر واحد دون غيره من العصور دل على أن حكم الله تعالى في ذلك الأمر هو ما أجمعوا عليه. العبرة بهذا العصر، فرضنا مثلا أنهم كانوا قبل هذا العصر مختلفين، ثم جاء عصر من العصور فأجمع كل العلماء على هذا القول، لا يجوز مخالفة هذا القول ممن جاء بعده ويكون حجة. لماذا؟ لأنه يبين أن حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة هو ما قالوه. لماذا؟ لأن الأمة كما سيأتي معنا في الأدلة لا تجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعت على شيء وأجمعت على اختيار رأي فإنه يكون إيه؟ يكون رأي يكون رأيا صوابا، وإن يكون هو حكم الله تبارك وتعالى. وقالوا الإجماع دليل لا يخطئ، يعني الأمة معصومة، الأمة معصومة. وإن كان في الحقيقة الذي يجمع ليست الأمة بمعنى الأمة في كل فرد من أفرادها، ولكن الأمة بتنقسم لقسمين، علماء وعوام، والعوام تبع للعلماء، فإذا أجمع العلماء على شيء فعوامهم تبع له، كما قيل العامي يتبع مفتيه أو إمامه. بل قدمه بعض الفقهاء على الكتاب والسنة. حصل بين العلماء الخلاف، هل يقدم الإجماع على الكتاب والسنة أو يقدم الدليل من الكتاب والسنة على الإجماع؟ طبعا على فرض أنهما يتعارضان، على فرض أنهما إيه؟ على فرض أنهما يتعارضان. نعم، وهذا في الحقيقة لم يحصل، يعني في الحقيقة لم يحصل تعارض حقيقي بين الإجماع وبين آية من القرآن أو حديث من السنة. لكن هناك من الفقهاء من قال إذا تعارض الكتاب أو السنة مع الإجماع يقدم الإجماع. لماذا؟ وقالوا لأن الدليل من الكتاب والسنة يحتمل أن يكون منسوخا بخلاف الإجماع، فإنه لا ينسخ. قاله الغزالي، دليلهم على أنه إذا تعارض القرآن والسنة والإجماع قدم الإجماع أن القرآن والسنة يعرض لهما ما لا يعرض للإجماع، بمعنى أنه لا يجمع مثلا على خطأ، تمام، لكن يمكن أن تكون الدلالة من الآية غير صحيحة، الآية ثابت لكن استدلال منها غير صحيح، يكون الحديث غير صحيح، تمام، لكن الإجماع دائما صحيح، تمام، إذا صح الإجماع. الأمر الثاني إن الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ كما قلنا إنه ساري على كل العصور التي تأتي بعده. أما الكتاب والسنة ممكن ينسخ، ممكن ينسخ آية من القرآن أو ينسخ حديث من الأحاديث، تمام. هو في الحقيقة بيتكلم كأن القرآن الكريم والسنة النبوية دليل والإجماع دليل منفصل تماما عنهما. لا، هو الإجماع لا يقوم أساسا إلا على آية أو حديث، يبقى معنى ذلك أن الذي قدم على الكتاب والسنة ليس الإجماع، وإنما هو وإنما هو دليل الإجماع. دليل الإجماع ده هيكون آية من القرآن أو حديث من الأحاديث، فكأن المسألة كانت كذلك، آية أو حديث في مقابل آية أو حديث مع إجماع، فيقدم الآية والحديث على الإجماع، تمام؟ نعم. قال والصواب تقديم الكتاب والسنة عليه. طبعا كما قلت هو باعتبار إيه؟ باعتبار إن هناك تعارض، وهذا التعارض حقيقي ولم يمكن الجمع، تمام، وصح الدلالة من الكتاب أو صح الثبوت في السنة وصحت كذلك الدلالة في السنة، وده كله افتراضي لأنه لم يقع، لم يقع. تمام.
وما ضربوا له مثالا في الوقوع وقالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم تكلموا في مسألة فإن كان له إخوة فلأمه السدس، تمام، وإنهم أجمعوا تمام على أن الإخوة هنا لفظ يتناول الاثنين فأكثر، وإن ابن عباس كان يعارض هذا الكلام ويقول إن لفظ الإخوة يعني الجمع ولا يتناول الاثنين، تمام، وإن هو ناقش ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وكان الخليفة في هذه المسألة، وقال كيف ذهبوا إلى أن الاثنين والثلاثة رغم أن الآية تتكلم عن الإيه؟ عن الجمع، يعني معروف أن العدد من الإخوة إذا وجد مع الأم في الميراث ينقص حقها من الثلث إلى السدس، بدل ما تأخذ التلت تأخذ السدس، تمام؟ طيب هذا العدد المذكور في القرآن إخوة يعني ثلاثة أربعة خمسة، طب لو اثنين العلماء اتفقوا عصر الصحابة أجمعوا على أن الاثنين مثل الثلاثة، فهو كان يخالف في هذا ويقول طب اثنين مش ثلاثة، تمام، ثلاثة مش اثنين، الاثنين لا يقلل. فقال له عثمان رضي الله عنه وأرضاه قضى به قومك، قضى به قومك، كلمة قضى به قومك يعني إجماع، فقدمه على الكتاب والسنة، ولكن نقول هنا لا، الصحابة لم يقدموا الإجماع على الكتاب والسنة في مسألة ليس لها سند إلا الإجماع، إلا الإجماع، تمام، إنما غاية ما فعلوا أنهم رجحوا فقط لفظ اثنين اللي هو عدد اثنين، تمام كده، يطلق كلمة إخوة اللي هو الجمع يطلق على الاثنين ويطلق على ما هو أكثر من الاثنين، يطلق على ما هو اثنين وعلى ما هو أكثر من الاثنين في اللغة، تمام. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، خلاص، يبقى إذن هم اختاروا فقط اختيار من كلام يتحمله لفظ القرآن الكريم، فهو عبارة عن إيه؟ عبارة عن رأيين في اللغة، فاختاروا رأيا منهم، يبقى ليست المسألة هنا مصادمة بين الإيه؟ بين القرآن وبين الإجماع، لا، كل مثال ذكروه مما يصادم القرآن والسنة في مقابل الإجماع تجد أنه ليس بمثال صحيح، لا، لم تحصل المصادمة ولا شيء، تمام؟ بالنسبة للدكتور يعني الدكتور بيتكلم في المبحث ده كله عن رأيين، رأي يثبت الإجماع ورأي ينفي الإجماع، وهو يميل ميلا عظيما إلى نفي الإجماع، تمام؟ ويعني هو رحمه الله لم يكن موفقا مطلقا في كتابة هذا المبحث في الكتاب، يعني هذا المبحث ليس على مستوى الكتاب، تمام؟ نعم. وربما أن هو رحمه الله حصر رؤيته فقط في المعاصرين أو المتأخرين، المتأخرين من عند الشوكاني كده تقريبا، والعلماء يعني بعضهم ذهب إلى ما ذهب إليه الشوكاني من إن الإجماع ليس بحكم. ولو نتذكر في بداية الكلام هنا كان هو بيتكلم على الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، فأم جاب الإجماع أهو الأدلة المختلف فيها صفحة 20، تمام، الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله، أن ثمة حاكما غير الله، فالمن قال مثلا الإجماع حجة، احنا وقتها قلنا هو الإجماع حجة وده مختلف فيه، هو ممن يذهب إلى أن الإجماع مختلف فيه. هذا الاختلاف متى حصل؟ هو اختلاف قديم، الإجماع الاختلاف في الإجماع اختلاف قديم، بس كان اختلاف بين أهل السنة قاطبة وبين فريق من المعتزلة، يعني كان النظام فقط وتلامذته، ولم يكن أحد من الفرق الأخرى حتى يخالف هذه المسألة. يبقى كان إجماع على اعتبار الإجماع، إلا ممن شذ ممن لا يعتبر إجماعه ولا اتفاقه ولا تضر مخالفته. تمام. بدأ فريق من أهل السنة يذهب إلى عكس هذا مؤخرا عند الشوكاني كده، وانت جاي وتعدهم برضك شذاذ، يعني آراء بالواحد والاثنين في عصر من العصور. وأنكر بعض العلماء الإجماع. قلنا هذه الكلمة، كلمة العلماء، لو قلنا في العصر الأول إلى العصر القرن الثاني عشر من الشوكاني في القرن الاثناشر، يبقى 12 قرن من القرون ليس فيها إلا النظام من المعتزلة وبعض المعتزلة الذين تبعوه على قوله ممن جاءوا بعده، لكن ما فيش حد تاني خلاف هذا. فكلمة بعض العلماء هنا كلمة موهمة شويتين. من عند القرن الثاني عشر تكلم الشوكاني وحده، وخالفه في ذلك جمهور الأمة أو مجموع الأمة. بعد هذا بقي بقى أفراد كده قليلة من الإيه؟ من المعاصرين. وناقشوا القائلين به في مقامات متعددة فقالوا، يبقى ما سيأتي النقاط اللي بعدها 1 2 3 4 هذه كلها ما استدل به من ينكر الإجماع على الإيه؟ على من يثبته. قالوا: إجماع الأمة بعد تفرقها في البلاد على حكم اجتهادي هو أمر مستحيل عقلا. تمام؟ هي نفس الأدلة اللي استدل بها النظام ومن بعده، قالوا مستحيل إن احنا نتعرف على رأي جميع المجتهدين رغم تفرقهم في البلاد. لكن مسألة الاستحالة ممكن نرد عليها بردين. الرد الأول نقول إن ذلك قد وقع، والوقوع دليل على الجواز وعدم الاستحالة. والأمر الثاني أنه بعدما وقع ودونت جميع أقوال هؤلاء العلماء لم نجد فيما حكي عليه الإجماع مخالفة لإيه؟ لهذا الإجماع المحكي. يعني هناك مسائل حكى فيها أهل المدينة الإجماع بناء على رأي هؤلاء العلماء جميعا. تمام. وفي النهاية لا نجد لها مخالفة، وطالما صح وسلم لنا حكاية إجماع ولو إجماع واحد دل على أنه ليس مستحيل عقلا، لأن المستحيل عقلا لا يقع، لكن ده وقع، والوقوع أقوى أدلة الإيه؟ الجواز. نعم. قالوا: ولو سلمنا أنه ممكن عقلا فيستحيل أن نصل إلى العلم بأنهم أجمعوا عليه. يستحيل أن نصل إلى العلم بأنهم أجمعوا عليه، يعني لو فرضنا أن ذلك قد وقع فعلا، فكيف نعلم أنهم أجمعوا على ذلك؟ يعني ما هي الآلية التي بها نحصر أقوال هؤلاء؟ الآلية سهلة جدا. لماذا؟ لأن الأصل محصور فيحصر الفرع. بمعنى لو فرضنا أن والدا له 10 أبناء، والأبناء العشرة كل واحد منهم تزوج، فأصبح عنده فرع كذلك، فإن أردت أن تحصر المسألة ارجع إلى الأصل. فنحن هنا أيضا نرجع إلى الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ عنه العلم؟ أخذ عنه العلم كثر صحيح، لكن من هم الفقهاء المجتهدون من الصحابة؟ محصورون ولا لا؟ محصورون. ثم ننظر في تلامذة هؤلاء فنجدهم أيضا محصورين، وتلامذة تلامذتهم هم أيضا محصورين. في وقت من الأوقات الأمة الإسلامية تبنت مسألة القضاء، أن يوضع في كل بلد قاضي، وكل قاضي من هؤلاء كان له أهل شورى، وكذلك الخليفة. تمام. وما كان يدخل في هؤلاء إلا الإيه؟ إلا المجتهدين، تمام، إلا المجتهدين. وكانت المسألة بخلاف الآن، هو يتصور أن معرفة المجتهد الآن مثل معرفة المجتهد زمان، لا، زمان كان المجتهد معروف ومشهور، وكان المجتهد له تلامذة، وهو أيضا تلميذ لعالم من الأعلام، فدي حصرها سهل جدا، حصر هذه المسألة سهل. نعم.
ونسينا بعد عصر التدوين.
ولو قلنا إن فيه صحيح عصر التدوين بعد ما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتمعين، وكان اجتماعهم طبعا لا لم يحصل خلاف، وسيأتي الآن الدكتور بيتكلم على مسألة إن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم إجماعهم أرقى من الإجماع العادي. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان حبس الصحابة تقريبا في المدينة، المجتهدين لا يسمح لهم بالخروج ولا يتفرقوا في البلاد، وإنما تفرقوا بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وبعد عصر الصحابة جاء التابعين، بعد التابعين مباشرة حصل عصر التدوين، تمام. وفي النهاية نقول هذه الأقوال المدونة التي يقال فيها إنها إجماع، لو صح منها واحد ولم ينقل خلافه فقد دل على وقوع الإجماع والعلم بالإجماع وإيه وصحة الإجماع، يعني أمر إيه، أمر يدل على. قالوا ولو سلمنا إمكان الإجماع، وإحنا قلنا إنه ممكن، وإمكان العلم به يعني طريق المعرفة بهذا الإجماع، لكان نقله عن المجمعين أنفسهم مستحيلا عادة، فمن يستطيع أن يتصل بجميع مجتهدي الأمة وأهل العلم منهم في مشرق الدنيا ومغربها ليعلم أقوالهم ثم يخبر بها، وقد يكون بعضهم غائبا عن بلده أو مسجونا لا يمكن الاتصال به أو مغمورا لا يعلم. لكن كل هذا كما يقول العلماء لا يلزم، يعني هذه المسألة لم تكن خافية على العلماء الذين يقولون بإثبات الإجماع، اللي بيقولوا إن فيه إجماع ويثبتون هذا لا يخفى عليهم مثل هذا الكلام، تمام. وعندنا اجتماع العلماء في الحج واجتماع تلامذتهم وبعد كده جمع أقوالهم في الكتب وتدوينها، ها، كل هذا إيه، كل هذا معروف ومشهور، ولذلك استقر عليه الإيه، استقر عليه الأمر في النهاية. فأقوى الأدلة للجواز الوقوع، بمعنى أنك تقف الآن على الإجماع، تمام، الصحيح الذي ليس له مخالف ولا معارض، وده كثير جدا ليس بالقليل. بعدين احنا عندنا يعني إشارات تدل على هذه المسائل التي يخالف فيها هؤلاء المنكرين للإجماع. فمثلا الصحابة رضوان الله عليهم لما كانت تعرض عليهم الفتوى ماذا كانوا يفعلون؟ كان الواحد يحيل على الآخر، كيف يحيل على إنسان إلا إذا كان يعلم أنه من أهل الفتوى؟ إذا كانوا معروفين، ومعنى ذلك أنه يذهب إلى هذا فيستفتيه فيحيل على الآخر، الثاني يحيل على الثالث، يقول حتى يعود إلى الأول، حتى يعود إلى الأول. معنى هذا أن أيضا الإيه، أيضا السائل حريص على إن هو إيه يطوف عليهم. كذلك مسألة الإحصاء هذه فيها إيه، فيها في شواهد كثيرة من عصر التابعين تدل على أنهم كانوا حريصين على الإحصاء. مثلا لما ابن أبي مليكة بل أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل مثلا، أو كلهم يخشى النفاق على نفسه، أو كلمة 30. الحسن البصري لما يقول سمعت 70 من الصحابة يقولون بالمسح على الخفين، كلمة 70 يعني، هذا الحصر كان إيه؟ كان موجود في التابعين، هذا الحس في مسألة أنه يستقصي مسألة انه يحصر الاقوال، مسألة انه يسعى بها، دي كانت ايه؟ كانت موجودة في التابعين وكذلك في من بعدهم، والاقوال كلها مدونة بطريقة الاسناد، وان لم تدون ابتداء بطريقة الكتابة. نعم. فهو هنا الدكتور يميل إلى هذا الكلام ليجعل الإجماع من الأدلة المختلف فيها، وكذلك يناقش في حجيته، وكأنه يرى رأي هؤلاء الذين يعرضوا كلامه. ولذلك نقل عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه كلمة صحيح وردت عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله خولف، يعني لعله وقع خلاف لكن هو لم يسمع به، فكيف يدعي الإجماع وما يدريه أنه أنه خولف. نعم. لكن هذه الكلمة من الإمام أحمد لا يستدل بها في هذا المقام لثلاثة أسباب. السبب الأول أن الإمام أحمد يحكي بنفسه الإجماع على مسائل كثيرة، فكيف ينكر الإجماع وهو يثبت الإجماع؟ إذن هو يثبت إجماعا من نوع وينكر إجماعا من نوع آخر، ويثبت الإجماع الصحيح الذي ليس له مخالف، كما في كلامه أنه قال وما يدريه لعله خولف، تمام، وهو يثبت إجماعا حقيقيا صحيحا فيه الاستقراء التام والتتبع الكامل، وليس فيه وليس فيه الخلاف. الأمر الثالث أن الإمام أحمد يتكلم في هذه المسألة وبين في داخل كلامه سبب رفضه لذلك الادعاء، أن يكون ادعاء على غير استقراء صحيح، فبيقول وما يدريه لعله خولف، فبيتكلم في دراية الذي يحكي الإجماع، كأنه ينبهنا إلى القول لا تسمعوا لكل من يدعي الإجماع إلا إذا كان هذا الإجماع صحيح، تمام. ولذلك القاضي أبو يعلى وهو حنبلي يقول: وظاهر هذا الكلام أن أحمد قد منع صحة الإجماع وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، يعني لم يبلغ الذي حكى الإجماع، هذا احتمال، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، هذا الرأي الثاني. الثالث أن أحمد بن حنبل رأس مذهب، فهل العلماء في المذهب الحنبلي لا يأخذون بالإجماع يردونه وينكرونه لا يحكونه أخذا بكلام أحمد؟ احنا أثبتنا أولا أن أحمد يقول بالإجماع. الأمر الثاني أن كلمته حملها أصحابه على نوع من الإجماع. الأمر الثالث أنهم أنهم ينقلون الإجماع على مسائل كثيرة جدا جدا، كما مثلا في المغني تلاقي عشرات الإجماعات. يبقى إذن هذه الكلمة لا يمكن الاستدلال بها على على ظاهرها كما هنا. أربعة يعني من النقاط التي أنكر أو ناقش فيها الذين أنكروا الإجماع، قالوا: ولو سلمنا إمكان الإجماع وإمكان العلم به وإمكان نقله عن أهله، وهي النقاط الثلاثة الماضية، فليس هناك ما يدل على أنه حجة في الشريعة، ليس هناك ما يدل على أنه حجة في الشريعة. احنا نقول لا، الدليل على حجيته في الشريعة موجود وموفور وثابت، وإنما يعني أطلقوا هذا لأنهم عمدوا إلى كل دليل من الأدلة التي استدل بها للسنة فناقشوا فيه أيضا، كأنهم يقولون لا يسلم لهم بالأدلة التي استدلوا، وسنرى الآن أن لهم نقاش على أدلة الثبوت. أو أدلة الحج. نعم. فكلامهم هنا ينكر أن فيه دليل صحيح يثبت الإيه؟ يثبت الإجماع. لا، نقول أدلة حجية الإيه؟ حجية الإجماع كثيرة. تمام. يكفي أن العلماء في 12 قرن أطبقوا على قبول ذلك القول، ولم يعرف قول آخر إلا لمن كان من أهل الضلالة من المعتزلة واحد أو أكثر. تمام. وأيضا العلماء إذا مثلا تكلموا في مسألة، وهي مسألة إذا العلماء في عصر من العصور أو الأمة فيما سبق أجمعت على قولين اثنين في مسألة، يعني ناقشوا هذه المسألة أيضا، مسألة إن إذا كانوا في مسألة من المسائل يتكلموا فلهم فيها رأيان، بيتكلموا هل يجوز أن نحدث قولا ثالثا أم لا؟ تخيل. طيب، أقوى منها إذا كانت الأمة كلها على رأي إيه؟ على رأي واحد وليس له مخالف. تمام. طيب، ولو فرضنا أنهم الآن يتكلمون عن مسائل لها في الذهن في العقل بعض اطمئنان، ممكن تقول صحيح هيجمعوا جميع أقوال الناس المعروفين دول إزاي؟ أيوة صحيح، ممكن يكون فيه واحد منهم مسجون مثلا، أيوة ممكن يكون فيه واحد منهم غائب عن بلده أو لا يعرف. نعود إلى أصل الشريعة، هل الشريعة تكلفنا بما هو مستحيل ولا تقبل منا في مثل هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ يبقى إذا بذل المجتهد وسعه في التعرف على المجتهدين، وبذل وسعه في التعرف على أقوالهم، وبذل وسعه في جمع أقوالهم، وفي النهاية الحقائق والوقائع لم تثبت عكس ما قاله، فمعنى ذلك أنه يقبل منه ما أتى به، وهذا ما فعله العلماء فعلا، نستقصوا لاستقصاء البشر الممكن وأخذوا به وانتهوا إلى نتائج فيه، وفي النهاية صادف هذا الواقع ولم يخالفه في كثير جدا من الأمور، إذن فإيه؟ فصح لهم هذا كما قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. تمام. أدلة حجية الإجماع، يبقى لو نظرنا هنا إلى مثلا طريقة سياقة المؤلف رحمه الله لهذا الباب، فسنجد يعني عفى الله عنه لم يتبع المنهج الموضوعي في عرض الكلام. منهج الموضوعي أنه لا تكون لديك فكرة مسبقة عن المسألة، تعرضها كما وجدتها، تعرض الرأي والرأي الآخر حتى تناقش في هذه الأقوال التي أوردتها من المنكرين، ناقشها من ناحية قول المثبتين، إلا أنه ترك الكلام على عواهنه. تمام. نعم. المثبتون للإجماع احتجوا بما يلي: آيات من القرآن، منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه بعض الآيات، وهناك آيات أخرى. طيب، الدلالة منها وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا، الوسط هو العدل المرضي، إذن الأمة لا تذهب إلا إلى العدل من الأقوال المرضي من الأقوال. تمام. فمخالفتها على ذلك مخالفة للإيه؟ للصفة التي أرادها الله منها أن تكون وسطا، فلو خالفها إنسان لا يستحق هذا المدح. لمين؟ وبقية الآية فيها شاهد آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، فصفة الشهيد على الناس حتى تقوم الحجة أن يجمعوا على بعض الأقوال. أن يجمعوا على الأصول، تمام، لأنهم لو اختلفوا لا يكونوا حجة، لا يكونوا حجة على غيره. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن مجموع الأمة في مسألة المعروف ومجموع الأمة في مسألة المنكر، في مسألة المعروف ينكرون يأمرون، مسألة المنكر ينهون، تمام. وكلمة المعروف دي ألف ولام التعريف في اسم الجنس يقتضي الاستغراق، ولذلك يصح هنا أنك تحذف الألف واللام في الأسلوب العربي وتضع مكانها كلمة كل، يبقى تأمرون بكل معروف وتنهون عن كل منكر، تمام. ودي أدلة للإيه؟ ده دليل للإجماع، أن ما أجمعت عليه الأمة هو المعروف، وأن ما أجمعت عليه الأمة أنه منكر فهو منكر. وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله جهنم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول في هذه الآية لا يصليهم جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرط، يعني لا يدخلهم جهنم لأنهم خالفوا سبيل المؤمنين إلا إذا كان اتباع سبيل المؤمنين فرط، تمام. واتباع سبيلهم هنا معناه إن هو يتبع ما ذهبوا إليه، سواء كان الإسلام في أصل الدين أو كانت أصول الإسلام أو كان شيئا من الرأي في الإسلام أجمعوا عليه، فلا يجوز مخالفتهم فيه. يقول وعندي أن هذه الآيات ليست نصوصا في الدلالة على حجية الإجماع لعدم صراحتها في هذا الموضوع. نتساءل، وهل يلزم في كل ما يستدل به أن يكون الدليل صريحا؟ لا، وكل دلالة لازم تكون صريحة؟ لا. وكيف نقول أن القرآن الكريم مجمل؟ كيف نقول أن القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ لو كان القرآن صريحا في كل مسألة لاختص بهذه المسألة، لكنك تتكلم في القرآن الكريم باستنباط، ها، واستنباط صحيح، فيسلم لك إن الآية تتناول هذا الذي تتكلم عنه. ويمكن الدكتور أشار إلى هذا لما كان بيتكلم عن منزلة القرآن الكريم، وكان يقول إن القرآن الكريم يمكن أن نأخذ من لفظه ويمكن أن نأخذ فليس معنى أنك حملت الآية على معنى أنها لا تتناول المعنى الإيه؟ أنها تتناول المعنى الآخر. فهو يريد أن يقول إن الأمة وسط، يعني في دينها الذي شرعه الله، فكذلك هي وسط في الإيه؟ فيما تأخذ من الأقوال التي تتعلق بهذا الدين، تمام؟ نعم. قال والثانية ليكنتم خير أمة أخرجت للناس تدل على أن ما يأمرون به من حيث الجملة معروف وما ينهون عنه منكر، وقد يكون في بعض ما يأمرون به أو ينهون عنه خطأ إن قالوه برأيهم، كما لو قلت كان فلان يأمر بالمعروف فليس معنى ذلك أن كل ما يقوله معروف، لأن المعروف ما عرف أنه حق بدلالة الكتاب والسنة، فالمراد أن ما يأمرون به حق من حيث الجملة، فلا يكون حجة في أن كل فرد مما أجمعوا عليه هو حق وصواب. فهنا يقسم مسألة المعروف إلى أفراد إلى مسائل، فأقول إن في الجملة الأمة تتكلم بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن لا يلزم من هذا أن تكون في كل مسألة على الصواب بعيدة عن الخطأ. أقول هذا خلاف مقتضى اللغة. مقتضى اللغة يتكلم في مسألة تأمرون بالمعروف، فالألف واللام هنا للتعريف، وهي في اسم اسم المفرد، تمام. والألف واللام كما سيأتي معنا فضيلة الدكتور سيعلمنا أن الألف واللام إذا دخلت على الاسم المفرد تشمل وتعم، ولا يمكن استثناء واحد من الحكم إلا بدليل، تمام. فهذا خلاف الإيه؟ خلاف الصواب. والثالثة وهي قول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الغزالي في المستصفى الظاهر أن المراد بها من يقاتل الرسول ويعانده ويخالف المؤمنين في نصرته. وقال الشوكاني المراد مغايرة السبيل الذي صاروا به مؤمنين، والذي يغايره هو الكفر بالله وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعته، تمام. فهنا المسألة تناولت معنيين، معنى الأول ذكره الغزالي، معنى الثاني ذكره الشوكاني، ها؟ فلا مانع أن يكون هناك معنى ثالث هو ما نقوله، ولا معنى رابع هو ما يمكن أن يستنبط من الآية من جملة المعاني التي تتناول. إذن ما ذكره هنا هو فرد من أفراد ما تتناوله معنى الآية، ولا مانع من دلالة الآية على معان كثيرة، تمام. يبقى هذه الآيات التي استدل بها العلماء على ما ذهبوا إليه هو إيه؟ هو استدلال صحيح في ناحية إثبات حجية الإجماع، ومجرد مخالفته أو معارضته بهذه الطريقة التي تقول إن معنى الآية كذا وليس معناها كذا، تمام، أو يحتمل أن يكون معناها كذا، هذا إيه؟ هذا خروج عن جادة الاستدلال، لأن المسألة في الآية يمكن أن تحتمل المعنيين وأنت لا تنفي المعنى الآخر المستنبط منها بهذه الطريقة. في الأول استدل بآيات من القرآن، قال اثنين أحاديث نبوية كحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا واضح جدا الفائدة من أو الدلالة من الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، معناها أن ما ذهبت إليه الأمة من الأقوال ولم يعرف خلاف بين أفرادها بالنسبة لهذا الرأي أو هذه المسألة فهو حجة قطعة. وحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، تمام، يعني ده حديث يتكلم برضك عن هذه الطائفة الظاهرة إن هي الإيه؟ إن هي جماعة الإيه؟ المسلمين أو الأمة المسلمة جماعة الإسلام على الحق، نعم. وحديث ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، هذا أيضا صريح في أن ما ذهب إليه المسلمون من الأقوال والأفعال في مسألة تتعلق بالدين فهو مرضي عند الله تبارك وتعالى موافق لحكمه. وحديث من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ويتكلم هنا عن مخالفة الإيه؟ عن مخالفة المسلمين فيما ذهبوا إليه، نعم. قال وأجيب عن الحديث الأول، يناقش في إيه؟ في دلالة هذا الحديث هذه الأحاديث على نفس الإيه؟ على نفس ما نهجه في مسألة الآيات. وأجيب عن الحديث الأول بأنه ضعيف لا يحتج به، وهذا قول من قولين للعلماء مشهورين أنه ضعيف، لكن هناك رأي آخر يقول الحديث صحيح، تمام، هو صحيح مختلف فيه. طيب أيهما الأرجح الراجح؟ أن الحديث حسن، أن الحديث حسن، تمام، نعم. قال وعن الثاني يعني أجيب عن الحديث الثاني وهو حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال وعن الثاني بأنه ليس في كل أمر، ليس في كل أمر بل في معين تبينه الروايات الأخرى وهو الجهاد في سبيل الله، يعني لأن بقية الحديث تقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عن أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك. فأتكلم هنا أنهم ظاهرين في أمر واحد، الأمر ده ما عينه الدليل وهو مسألة إيه؟ مسألة الجهاد أو القتال. نقول لا، ده حتى لو احنا قرأنا الحديث من بدايته إلى نهايته لوجدنا أن سياق الحديث يدل أيضا إلى ما ذهب إليه الجمهور من مسألة إثبات الإجماع، وذلك أن أول الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وبقية الحديث كما ذكره الدكتور. تمام. إذن سياق الكلام يدل أيضا على أن هذا الظهور ظهور في الفقه في الدين كما أنه ظهور في القتال عن هذا الفقه في الدين. تمام. وعن الثالث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، بأنه لا يصح مرفوعا، يعني لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه تكلم به هكذا، مرفوع هو ما إيه؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. والصواب وقفه على ابن مسعود، معنى وقفه أنه إيه؟ الصواب أنه من كلام ابن مسعود، يعني هذا اللفظ ليس من لفظ النبي وإنما هو من لفظ الصحابي، يبقى كده حديث صحيح. قال وليس قوله حجة، ليس قول ابن مسعود حجة، ليس قول ابن مسعود حجة، النتيجة صحيح لي ليس قول ابن مسعود حجة، لكن السبيل الذي سلكه الدكتور إلى ذلك ليس صحيحا. نقول لا يصح مرفوعا والصواب وقفه على ابن مسعود، لا، هنا في حلقة مفقودة وهي أن الحديث لا يصح مرفوعا بمعنى لفظه، بمعنى أن اللفظ لا يصح مرفوع، لكن هو موقوف على ابن مسعود وهو إيه؟ وهو له حكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام لا يصح أن يحكم به ابن مسعود. إذا صح الكلام إلى ابن مسعود من لفظه فالمعنى لا يصح أن يصدر إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يحكم بأن الكلام الذي يذهب إليه المسلمون هو الكلام الذي يرضاه الله تعالى. كيف يعرف ابن مسعود؟ لا يستطيع ابن مسعود أن يحكم بهذا من تلقاء نفسه، وهذا ما يسميه العلماء موقوف اللفظ مرفوع حكما. تمام. وعن الثالث بأنه لا يصح مرفوعا والصواب وقفه لقلناه. وعن الرابع هو حديث من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن الرابع أن دلالته المنع من مفارقة الجماعة والإلزام بالانضواء تحت لوائها، وليس معناه حجية ما ذهبت إليه الجماعة، فمن خالف الرأي اجتهادا ولم يشق عصا الجماعة فإنه لم يفارق الجماعة، وإلا لكان كل من خالف الجمهور في أمر اجتهادي قد خلع ربقة الإسلام. هذا الكلام أيضا من الدكتور يحاول أن يخرج به دلالة حديث من فارق الجماعة شبرا بأنه لا يدل على حجية الإجماع، والكلام معه في هذا الاستدلال في مقامين اثنين. المقام الأول هو ما قلناه فيما سبق، هو حمل الحديث على معنى من معانيه دون المعاني الأخرى، فقال إن معناه مفارقة الجماعة. تمام. معناه الإلزام بالانضواء تحت لوائها، اللواء اللي هو أن يبقى مسلما يعني. تمام. نقول لا يلزم أن يكون هذا هو المعنى فقط، معناه أيضا أن يذهب إلى ما ذهبوا إليه من الآراء ولا يخالفهم فيها، معناه أن يرى حكمهم فيما ذهبوا إليه من الأحكام ولا يخالفهم في الأحكام. إذن الموافقة في كل شيء وعدم المخالفة في شيء. ثم النهاية اللي هو بيقول وإلا لكان كل من خالف الجمهور في أمر. هل نتكلم هنا عن مخالفة الجمهور أم نتكلم عن مخالفة الإجماع؟ مخالفة الجمهور شيء ومخالفة الإجماع شيء. مخالفة الجمهور معناها الأغلبية، يعني هناك قول آخر. نحن نتكلم عن الإجماع، الإجماع بمعنى أنه لا يوجد قول آخر أو هناك قول آخر لكن لا عبرة به ولا اعتداد به، يعني بمعنى أننا لا نرى إلا رأيا واحدا في المسألة كأمة كاملة. هل يجوز لإنسان أن يذهب إلى خلاف هذا؟ لا يجوز. نعم. قال وممن أنكر حجية الإجماع الشوكاني، والله أعلم، فقط لم يذكر إلا الإيه؟ إلا الشوكاني. ولن يجد قبل الشوكاني أحدا يستطيع أن يذكره، لا يجد أحدا قبل الشوكاني يستطيع أن يذكره إلا إن كان يذكر النظام، إلا إن كان يذكر أي واحد من هؤلاء المخالفين لأهل السنة تماما. من عند الشوكاني وجاي يذكر أفرادا معدودة على الأيدي من أهل السنة، وهذا لا ليس فيه إيه؟ ليس فيه حجة. نعم. طيب وقبل الشوكاني، ها الشوكاني كان في القرن الاثناشر، من أول عصر الإسلام إلى اليوم، إلى يوم القرن الاثناشر لم يحصل خلاف أبدا على هذه المسألة. يقول وأقول لو سلم الإجماع فينبغي أن يقتصر به على إجماع الصحابة قبل تفرقهم في الأمصار. تمام. كان هنا يقول ولو أردنا أن نقتصر على إجماع لا خلاف فيه فهو إجماع الإيه؟ فهو إجماع الصحابة إنهم قبل ما يتفرقوا. جميل. نقول يعني من أثبت إجماع الصحابة هو ملزم أن يثبت إجماع غيره، لأننا نتكلم الآن عن إجماع ليس عن الأغلبية، بمعنى أنه لا يوجد واحد من أفراد المجتهدين خارج المدينة. جميل. طيب فلو أنك أثبتت إجماع الصحابة مع خروج واحد فقط من الصحابة خارج المدينة ووجوده في أثناء ذلك خارج المدينة، فمعناها أنك إيه؟ أنك تثبت إجماع غيرهم في العصور التالية ولو غاب أو سجن أو لم يعرف واحد من الإيه؟ من الأئمة والمجتهدين. طيب هل حصل ذلك إن كان فيه عصر في الصحابة رضوان الله عليهم موجودين وفيه من هو في البلاد المختلفة؟ أيوه كان موجود، كان موجود إن الصحابة في المدينة وكان فيه كثير من الإيه؟ من الناس في الجهاد، وكان فيه ناس في المدينة وكان الصحابة بل من علماء الصحابة بل من مجتهدي علماء الصحابة، من مثل مثلا معاذ بن جبل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وكان معاذ على اليمن. تمام. فمعنى ذلك إن لو هنثبت إجماع الصحابة لأن الحال الآن أنهم محصورين في المدينة، ها طب ما احنا عندنا نفس الإيرادات ونفس الإيه ونفس المناقشات ترد على إجماع الصحابة. وإن كان هو طبعا هنا مقام كلامه مقام التنزل، يقول لو تنزلنا وأثبتنا نوعا من الإجماع نثبت إجماع الصحابة لأنهم لم يكونوا تفرقوا، يعني لا ترد عليهم مثل هذه المناقشات. نقول لا ترد هذه المناقشة كلها ترد أيضا على إجماع الصحابة، فلو تثبت إجماع الصحابة يبقى تثبت إجماع غيرهم. وهذه الطريقة منقولة عن الإمام أحمد، وأيضا الطريقة الأولى. وطبعا الدكتور هنا يتصور أن أحمد ينكر الإجماع ولا يثبت إلا إجماع الصحابة، قل لا هو يثبت إجماع الصحابة ويثبت إجماع غيرهم، لكن المشكلة عند أحمد هي صحة الإجماع. فإذا صح الإجماع عن الصحابة أو عن غيرهم ولا يخالف فيه ولا يعارض، ولكنه يمنع أن يطلق الإجماع كما يطلق القول الواحد. قال وذلك كإجماعهم على قتال مانعي الزكاة وسائر أهل الردة وإجماعهم على تنصيب خليفة المسلمين وعلى صحة إمامة أبي بكر ونحو ذلك. هذه أنواع من الإجماع التي حصلت في عهد الصحابة. نقول ولا مانع أن تجمع الأمة في عصر التابعين أيضا على ذلك، فإن تلامذة هؤلاء الصحابة كانوا موجودين وكانوا معروفين وكانوا مشهورين. ومن الإجماع الصحيح أيضا ما ذكره الإمام الشافعي بقوله إجماع الأمة على الفرائض التي لا يسع أحدا جهلها، أي كالإيمان بالقرآن، هذه الفرائض كالإيمان بالقرآن والرسول ووجوب الصلاة والصوم والحج ومشروعية الأذان ونحو ذلك. وإن كان الإمام الشافعي في هذا الكلام يخالف ما ذهب إليه الدكتور هنا في مسألة الإجماع أصلا، يعني الشافعي بيتكلم في هذا الموضع من الرسالة عن مسألة الإجماع من الأمة ليس من المجتهدين، يعني الشافعي عنده مقامات للإجماع، ففي إجماع من الأمة كلها تمام، اللي هو ما لا يسع أحدا من المسلمين جهله ولا عدم معرفته تمام، اللي هو إيه اللي فيه فرائض خمسة مثلا في اليوم والليلة، هل هذه تتوقف على إجماع المجتهدين؟ لا، نتكلم فيها في المجتهدين وغير المجتهدين. مسألة الإيمان بالله، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالرسول، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، ومشروعية الأذان، هذه الأشياء كلها أجمعت عليها الأمة، بمعنى مجتهد الأمة وإيه وعامي الأمة.
لا سيما في زمانهم.
لا سيما في زماننا.
كيف؟ زمانهم هم.
في زمانهم هم طبعا. نعم. الإجماع السكوتي. نعم. يقول بعض العلماء أدخل في الإجماع ما سموه الإجماع السكوتي. البعض هنا يعني هو يتكلم عن الحنابلة بدرجة أخص، وعن بعض الشافعية تمام كذلك يقولون بالإجماع الإيه؟ بالإجماع السكوتي. نعم. وهو أن يقول أحد المجتهدين قولا في الدين فينتشر، ولا ينقل عن غيره من المجتهدين إنكار لذلك القول، بواحد تكلم والباقي سكت لم ينكر. وقد أكثر بعض الفقهاء من الاستدلال بذلك، استدل به كثيرا جدا هم الحنابلة، وإن كان الشافعي رحمه الله والمالكية جميعا لا يرون مسألة الإجماع السكوتي. الحنابلة وأكثر الحنفية يستدلون بالإجماع السكوتي، يقول الإجماع السكوتي هذا إيه حجة. نعم، حجة قطعية. نعم. بعض الشافعية وبعض الحنفية اللي هم بقية الأكثرية بقى يذهبون إلى أنه حجة، لكن حجة ظنية. حجة إيه؟ حجة ظنية. سيأتي الآن كل الكلام. قال ولا يخفى سقوط مثل ذلك عن درجة الدلالة القطعية على الأحكام، يعني يقول لا شك أنه هو أقل درجة من الإجماع، الإجماع على قول أو فعل، إجماع الصريح أقوى من الإجماع السكوتي، فالإجماع السكوتي لا شك أقل إيه؟ أقل درجة، وهذا صحيح. لذلك اتفقوا مثلا الأئمة الأربعة اتفقوا على مسألة الاحتجاج بالإجماع تمام. طيب، وأما في الإجماع السكوتي فناقش بعضهم كما قلنا الآن ذهب إليه وبعضهم لم يذهب إليه. قال لأن سكوتهم قد يكون عن عدم اطلاع على القول المذكور، يعني احنا بنقول تكلم البعض وسكت الايه وسكت البعض، تكلم البعض وسكت البعض. سكوتهم قد يكون عن عدم اطلاع على القول المذكور، هو لم يبلغهم هذا الايه هذا القول، او لتوقف في الحكم، ان هو سمع ولكن توقف في مسألة الايه الحكم في هذا الكلام الذي سمعه، او لقصد التروي، قصد أن يتأنى في إصدار الحكم على هذه المسألة موافقة أو مخالفة، أو لكون القائل إماما واجب الطاعة ويخاف مخالفه أن ينسب ويخاف مخالفه أن ينسب إلى المشاقة، يعني ممكن تكون المسألة دي مما يتعلق مثلا بالسياسة العامة، فيتبناها إمام من الأئمة، عالم يعني خليفة أو أمير، ويخاف الإيه؟ ويخاف العالم أن يجهر بضد ما إيه؟ بضد ما يقوله هذا الإيه؟ هذا الإمام، أو لغير ذلك من الأغراض، كخوف المخالف على نفسه إذا صرح بالمخالفة، وخاصة في الأحكام المتعلقة بالسياسة العامة. كل العلماء اللي اتكلموا في مسألة الإجماع السكوتي وأنه حجة اشترطوا هذه الشروط، يعني هم أيضا وضعوا في عملية بناء الاستدلال بالإجماع السكوتي هذه الشروط، قالوا أن يشتهر، تمام، وأن يدل سكوت من سكت على الرضا، وألا يكون سكوته خوفا من كذا ولا من كذا، تمام. طبعا مع أن الظن بالعلماء والأئمة والمعتاد منهم إنهم ما كانوا يخافون فيسكتوا في مسائل الدين، إنما كانوا يجهرون ويخالفون. مش معقول كل هؤلاء يسكتون خوفا أو يسكتون إيه جبنا أو كذا، لا، المعهود من حالهم أنهم كانوا إيه كانوا يتكلمون ويجهرون بالحق مهما كانت العواقب. قال: على أنه يمكن القول إن الإجماع السكوتي حجة غير قطعية، يعني حجة ظنية، وده هو اللي ذهب إليه الإيه اللي ذهب إليه بعض الحنفية وبعض الشافعية، إن هو حجة لكن ليس حجة إيه قطعية، وإنما هو حجة ظنية. مين اللي ذهب إلى إنه حجة قطعية؟ مثل الإجماع الصريح في الحنابلة، تمام، وأكثر الحنفية، تمام. الإجماع لا ينشئ حكما، الإجماع لا ينشئ حكما، يعني لا يأتي بحكم جديد لم يشرعه الله ولم يشرعه الرسول. وقد مر معنا هذا الكلام في الباب الأول لما اتكلم عن الحاكم هو الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس حاكما، وكذلك المجتهدون ليسوا إيه؟ ليسوا حاكمين. الإجماع ليس حكما، ليس إنشاء حكم، وإنما هو إظهار توضيح حكم من الأحكام موجود بالأساس في القرآن أو في الإيه؟ أو في السنة. الإجماع عند القائلين به لا ينشئ حكما في الشريعة جديدا، بل يعتقد فيه أنه مستند إلى نص أو قياس، يعني إما أنه يستند لنص في القرآن والسنة. ولذلك نجد العلماء يقولون الأصل في هذا أو الأصل في هذه المسألة قبل الإجماع قوله تعالى كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا، وأتون بحكاية الإجماع بعد إيراد النصوص، أو قياس استنباط من آية أو استنباط من حديث، تمام. قال: علمناه أو جهلناه، أحيانا يخفى على الناس دليل الإجماع، لكن حتما للإجماع دليل. لماذا؟ لأن الأمة لا تذهب إلى شيء بمجرد هواها أو رأيها.
صحيح.
نعم. تنبيه: قول المجتهد لا أعلم في الحكم الفلاني خلافا ليس ادعاء للإجماع. فإذا كلمة أجمعوا على كذا لا تساوي كلمة إيه لا أعلم في الحكم الفلاني خلاف، ده مش ادعاء للإجماع. فلعلهم اختلفوا وهو لا يعلم، ده مجرد انه يخبر عن ايه عن علمه وعن عدم علمه، يقول اعلم كذا ولا اعلم كذا، اعلم انهم لم يختلفوا ولا اعلم قولا مخالفا لهذا الكلام. ومع هذا فهذا القول حجة عند البعض اذا كثر القائلون بالحكم واجتهد العالم في البحث فلم يجد في المسألة خلافا بين أهل العلم وكان الباحث من أهل الاجتهاد. لا شك أن هذا القول يورث طمأنينة، يعطي طمأنينة أنك مثلا تجتهد وتبحث وتستقرئ وتتتبع وتبحث وتفتش، وفي النهاية لا تجد من قال بخلاف هذا الكلام. لا شك أن ده يعطيك إيه؟ يعطيك طمأنينة إلى أنك إيه؟ إلى أنك على الصواب، لكن ليس إيه؟ ليس إجماعا. تنبيه آخر: قد ألف بعض العلماء في إثبات الإجماع وبيان المسائل المجمع عليها، ومن أمثلها كتاب مراتب الإجماع لابن حزم. لا، مراتب الإجماع لابن حزم ليس كذلك، ليس أمثل المؤلفات فيه، أمثل المؤلفات هو كتاب ابن المنذر. تمام، انتقد عليه أشياء قليلة جدا، أما ابن حزم فانتقد عليه الكثير جدا. قال ابن حزم: ذكر فيه المسائل المجمع عليها وتعقبه في كثير منها ابن تيمية، وكتابه مطبوع متداول. كتابين مطبوعين، كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وكتاب ابن تيمية اسمه نقد مراتب الإجماع. تمام، وفي العادة بيطبعوا مع بعض عشان تعرف الإجماع وهل صح أم لم يصح، وهل عليه اعتراض أو لا. وانظر لمعرفة مسائل الإجماع أيضا كتاب الإفصاح لابن هبيرة، وابن هبيرة يعني بيأتي بالإجماع وبيأتي بما حكاه الأئمة الأربعة أيضا من الاتفاق على المسائل، وقد يقع الخلط في كلامه بين هذين النوعين، بين نوع أجمع عليه الأئمة الأربعة ونوع أجمعت عليه الأمة، فلذلك ينبغي مقارنته بكلام غيره. والإجماع لابن المنذر، وده أمثل الكتب حقيقة. وموسوعة الإجماع للدكتور سعدي أبو جيب. تمام، فهذا إيه؟ هذا يعني للإفادة. إن شاء الله نتوسع في دراسة هذا الموضوع بإذن الله قريبا، إحنا على نية لدراسة كتاب الإجماع لابن المنذر للتعرف على الإجماع ووسائل الإجماع وطرائق العلماء في معرفته والمسائل المجمع عليها وهكذا. وهنا نلاحظ أن بعدها مباشرة بدأ في الأدلة المختلف فيها، فلم يشر أيضا إلى مسألة القياس، يعني بيقول لا، بيقول إن الأدلة هي القرآن والسنة ودي المجمع عليها عنده يعني، وإن الإجماع هذا دليل من الأدلة المختلف فيها، ولكن ناقشه قبل ما يدخل في الأدلة المختلف فيها حتى يعني يذهب إلى ما ذهب إليه عامة المؤلفين. والقياس كأن الدكتور يراه من كيفية الاستنباط وليس من أدلة، من أدلة الاستنباط، يعني من الأدلة التي نأخذ منها لا، إنما هو إيه، إنما هو دليل من الأدلة، أداة من الأدوات وليس دليلا من الإيه، من الأدلة. إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة حينما نتكلم عن الاستنباط. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.